لولا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون وطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ففي سورة القلم وبعد ما ذكر الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم من التوجيه والتنبيه والتحذير لقومه وقوله له فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين وبعد هذا ذكر الصفات التي اتصف بها ذلك الرجل المهين الله تبارك وتعالى بعد هذا ضرب مثلا حدث في زمن سابق لمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وينبغي أن يأخذوا منه العبرة والعظة لحالهم ومآلهم لأن ما حصل من أولئك فيه اعتبار واتعاظ لمن كان يفهم الكلام يقول الإمام ابن كثير رحمه الله هذا مثل ضربه الله تعالى لكفار مكة فيما أهدى إليهم من الرحمة العظيمة وهو مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم وأعطاهم من النعم الجسيمة حيث جعلهم في أقدس البلاد وعند بيته الحرام وهذه المزايا قابلوها بما لا يناسبها فالله تعالى اختار نبي هذه الأمة منهم وبعثه فيهم وفي بلادهم. فكان المفترض والذي ينبغي عند العقلاء أن يفرحوا بهذا الخير وهذه النعمة ويقابلوها بالاستجابة، لكنهم قابلوها بالتكذيب وبالرد والمحاربة. ولهذا قال تعالى في مطلع هذه القصة: إنا بلوناهم، أي اختبرناهم، اختبرنا المشركين في مكة بمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث جاءهم إنسان معروف عندهم أصله وشرفه ونسبه ونشأته، ومعروف عندهم أمانته وصدقه وصلاحه، وهم يعتبرونه أوثق إنسان عندهم إذا اختلفوا، حتى أنهم لما تنازعوا عند بناء الكعبة في وضع الحجر الأسود هو الذي فضل النزاع بينهم وحكم بينهم حكما ارتضوه جميعا، وهذا كان قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم. وجاءهم بمعجزة باهرة خالدة عظيمة، تحدى الله تعالى الإنس والجن لو اجتمعوا على أن يأتوا بمثلها، وهي هذا القرآن المكون من 28 حرفا ينطقها العرب كلهم، ومع هذا لا يستطيعون أن يأتوا بمثله لو اجتمعوا، متقدمهم ومتأخرهم. بل تحداهم أن يأتوا بعشر سور، بل تحداهم أن يأتوا ولو بسورة واحدة من مثله، ولم يستطيعوا، فكانت معجزة خالدة. هذا حجة قاطعة، وهم أهل البيان، وكان العصر الذي بعث فيه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هو أزهى عصور العربية، والذين عايشهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا هم أفصح الناس، وما كان منهم إلا أن قابلوا هذا الخير لأن قالوا للنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم إنه ساحر، وقالوا إنه كاهن، وقالوا إنه مجنون، وقالوا هذه أساطير الأولين اكتتبها ويتملى عليه، يعني قصص وحكايات يأخذها من الحضارات الأخرى. ومع هذا كان يقيم الحجة عليهم في كل مكان وفي كل محفل وفي فرادى وجماعات، ومع هذا لم يستطيعوا أن يردوا عليه ردا معقولا، وإنما هو مغالطة. وإذا قرأ عليه الصلاة والسلام القرآن على الناس قالوا لجهالهم وسفهائهم: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، يعني اعملوا تشويش حتى لا يسمعه أحد ولا ينقاد إليه أحد. كان المفروض منه فيهم أن يقبلوا هذا الخير ويشكروا الله تعالى على ما أنعم به عليهم من هذه النعمة، ويكونوا هم أول المبادرين والمنقادين لهذا الفضل وهذا التوجيه النبوي الوارد من عند الله تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام. الله تعالى يقول: إن الله ابتلى هؤلاء الكفار بمثل ما ابتلى به أصحاب الجنة، أي أصحاب الحديقة والبستان، الذي حصل في الزمن السابق بعد عيسى عليه السلام بسنوات وبعد رفعه، لأن الله تعالى امتحن المشركين بأنواع من الامتحانات، فلما لم يستجيبوا للنبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بالقحط والجدب فأصابتهم السنين، ودعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن يصيبهم سنين كسني يوسف، فأصيبوا بالقحط والجدب الشديد، ومع هذا لم ينتبهوا، وأصابهم بالخوف والرعب، في حين أنهم كانوا في أمن. ولو أنهم احتضنوا هذه الدعوة لتحقق لهم الأمن التام، فأصيبوا بالخوف وأصيبوا بالقتل كما وقع لهم في بدر وفي غيرها من الغزوات التي قاتلوا فيها المسلمين وأنصار هذه الدعوة مع نبيها عليه الصلاة والسلام. فالله ابتلاهم بهذه لعلهم يرجعون ولعلهم يفيقون ويتوبون إلى الله ويستقيموا على التوحيد ويعبدوا الله وحده ولا يشركوا معه شيئا. أما أصحاب الجنة فهم أناس كان والدهم من أهل الصلاح والتقى والعبادة والبر والإحسان والصدقات، وكان عنده بستان من أنواع النباتات من العنب والنخل والقمح والذرة وأنواع الخيرات متنوعة، الفواكه والخضروات والثمار الطيبة، فكان في حياته يأخذ من هذه الحديقة أو هذا البستان ما يكفيه هو وأسرته لمدة سنة، ويأخذ ما يحتاجه لصيانة هذا البستان وإصلاحه، والزائد عن هذا كان يتصدق به، وعاش سعيدا قرير العين مع أسرته وأولاده، وجاءه أولاد كثير. فلما توفي قال أولاده إن والدنا كان ضيع هذا البستان فيعطيه لهؤلاء الفقراء والمساكين، والمفروض أننا نحن أحق به منهم ولا نعطي أحدا شيء لأن هذا لنا وبستاننا، فلا نريد أحد أن يشاركنا في مالنا، لا فقير ولا غيره. وكان أبوهم وقت الحصاد والجذاذ يجتمع الناس عنده عند الصرام أو عند الجذاذ، فيأخذ كل ما يحتاجه من هؤلاء الفقراء. هؤلاء قالوا لا نريد أن نكرر ما كان يعمله أبونا، لأن هؤلاء يأخذون كل شيء ولا يبقى لنا شيء. لكن ما الحيلة؟ الناس اعتادوا على وقت والدنا أن يأتوا وقت الجذاذ وقت الحصاد ويأخذون، قالوا نختار وقت مبكر قبل استيقاظ الناس وقبل انتباههم، فاتفق الأولاد على هذا الأمر وخططوا أنه في اليوم الآتي نذهب سويا في ساعة مبكرة قبل استيقاظ الناس ونقوم بجني الثمار وحصاد الزروع وإيداعها حتى لا يأتينا أحد من الفقراء والمساكين والمحتاجين ويؤذوننا ويأخذون هذا المال. فلما كان في الصباح ذهبوا وكل واحد يوصي الآخر لا تتكلم لا ترفع صوتك، إذا أردت تتكلم تتكلم بشويش حتى لا يسمع أحد من الناس ونحن نمشي في الطريق، فيستيقظون ويأتون ويتخابرون أننا عندنا جني للثمار الآن. لما وصلوا إلى بستانهم وحديقتهم التي يريدون أن يجنوا ثمارها، وجدوا مكان محترق ليس فيه أشجار ولا زروع ولا ثمار، فقالوا نحن تهنا الطريق وأخطأنا في الطريق، ليست هذه هي حديقتنا ولا بستاننا. فرجعوا وصاروا يتجولون ومسكوا الطريق مرة ثانية وعادوا، وإذا به هي هذه هي حديقة والدهم وهذا هو بستانه، لكن نحن غلطانين. لماذا؟ لأننا خططنا التخطيط السيء. الله تبارك وتعالى يقول إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، أي أصحاب البستان المشتمل على أنواع الثمار والفواكه، إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين، بمعنى أنهم حلفوا بالله فيما بينهم أنهم سيقومون بصرمي أي جذاذي وجني ثماري هذا البستان ليلا أي آخر الليل في الصباح وقت الفجر، لئلا يعلم بذلك فقير ولا سائل، ليتوفر لهم ثمرها عليهم ولا يتصدقوا منها بشيء. ولا يستثنون أي أنهم عندما أقسموا لم يستثنوا ويقولوا إن شاء الله، أو يستثنوا أن يخرجوا الحق الواجب فيها، ولهذا فإنهم حنثوا في أيمانهم. يقول تعالى فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، يعني أصابتها آفة سماوية، طاف عليها عذاب وقع بها أرسله الله تعالى وهم في مضاجعهم وهم يتحدثون ويخططون لجني تلك الثمار، فأصبحت كالصريم. يقول ابن عباس الصريم المراد به الليل الأسود، ويقول الثوري والسدي مثل الزرع إذا حصد أي هشيما يابسا إذا تطايرت به الريح. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والمعاصي، إن العبد ليذنب الذنب فيحرم به رزقا قد كان هيئ له. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم، قد حرموا خير جنتهم بذنبهم. هذا موضع الاعتبار والاتعاظ لكل فرد من الناس. الله تعالى ينعم عليك بنعم متنوعة، صحة في بدنك، أمن في وطنك، رخاء في عيشك، يرزقك ذرية، يرزقك ألفة، يرزقك اجتماع أهل عشيرة. هذه النعم تحتاج إلى حراسة، والحراسة إنما تكون بالشكر لله عليها، فتقابل نعمة المنعم باستعمال النعمة فيما يرضي المنعم. وهؤلاء ذكرهم الله كمثال لكل من ينعم الله عليه فيتنكر لهذه النعمة ولا يستعملها فيما يرضي الله، ويجحد حق الله تعالى فيها. وهذا ينطبق على كل فرد وعلى كل مجتمع وفي كل زمن. وواقع الناس إذا استعرضه الإنسان الحاضر أو الماضي وجد أن هذه الحادثة تتكرر بصور متنوعة، وأنتم تشاهدون بلاد كانت مضرب المثل في كثرة الخيرات وكثرة الأمن وسعادة الناس فيها، وتحولت إلى ما تحولت إليه لأنهم لم يرعوا تلك النعم، وإنما غفلوا عنها وتنكروا لنعمة المنعم وجرؤوا على المحرمات وتساهلوا في الواجبات، فصار لهم ما صار، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وهؤلاء القوم منهم، فإنهم خططوا تخطيطا سيئا وأضمروا ضمائر سيئة لأجل جني هذه الثمار قبل أن يأتيهم الفقراء ويضايقوهم ويزاحموهم، فلما جاءوا يريدون ذلك لم يجدوا فيه شيء، فحرموا النعمة كلها وفقدوها بالكامل، فأصبحت كالصريم، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. فتنادوا مصبحين، أي نادى بعضهم بعضا في الصباح لأجل أن يذهبوا إلى ذلك البستان، أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، يعني اذهبوا الآن اتجهوا إلى بستانكم إن كنتم تريدون كما اتفقنا تصرمون، أي تجذون وتجنون الثمار وتأخذونها قبل أن يأتيكم الناس. يقول مجاهد: كان حرثهم عنبا، وقال غيره: كان أنواعا مختلفة من الثمار متنوعة وهي في غاية الجودة والحسن. فانطلقوا وهم يتخافتون، أي اتجهوا، قاموا من فرشهم واتجهوا إلى البستان وهم يتخافتون الكلام، لا يرفعون أصواتهم وإنما يسرون بالكلام فيما بينهم، فيناجي بعضهم بعضا بخفية لأجل ألا يسمع أحد كلامهم. ثم فسر الله تعالى ما الذي كانوا يتخافتون فيه، فقال: أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. هذه هي العبارة التي يوصي بها بعضهم بعضا، اسمع أنت وانتبه، لا يدخل علينا اليوم ولا مسكين. العبارة المتفق عليها أن لا يدخل عليهم في هذا البستان ولا واحد من المساكين. إذن اتفقوا على الجريمة، اتفقوا على كفر النعمة وجحد المنعم نعمته. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. يقول ابن كثير: أي لا تمكنوا اليوم فقيرا يدخلها عليكم، وغدوا على حرد قادرين، أي غدوا في الغدوة وهي في الصباح الباكر، على حرد يعني على قصد معين، جادين ومصممين عليه وهم في غاية القوة والشدة والحماس. وقال بعض المفسرين غدوا على حرد أي على جد، وقال عكرمة أي على غيظ، يعني أنهم كانوا مغتاظين مما وقع من أبيهم السابق في تصرفه بإتاحة الفرصة للمساكين. على حرد قادرين أي قادرين على تنفيذ ما زعموه وقرروه من حرمان الفقراء والمساكين. فلما رأوها لما وصلوا إلى هذه الجنة ورأوها قالوا إنا لضالون، يعني نحن تائهون ما عرفنا الطريق، المكان هذا خراب، هذا كله محترق، ما في شيء، نحن نعرفها البارحة كنا فيها وكانت في غاية البهاء والثمار والنظرة والأنس والبهجة والمتعة، فابحثوا الطريق مرة ثانية، ارجعوا أنتم ضايعين الآن. فلما رأوها قالوا إنا لضالون، فما وصلوا إليها وأشرفوا عليها. فلما وصلوا إليها وأشرفوا عليها وهي على الحالة التي قال الله عز وجل قد استحالت عن تلك النظارة والزهرة وكثرة الثمار إلى أن صارت سوداء مدلهمة لا ينتفع بشيء منها، فاعتقدوا أنهم قد أخطأوا الطريق، ولهذا قالوا إنا لضالون، أي سلكنا إليها غير الطريق فتهنا عنها. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره ثم رجعوا عما كانوا فيه وتيقنوا أنها هي، لما بحثوا قالوا لا ما ضعنا صحيح هذه، لكن البلاء فينا نحن، قالوا بل نحن محرومون، هذه هي حديقتنا وهذه هي جنتنا وبستاننا، لكن نحن قد كتب علينا الحرمان منها. فلا حظ لنا فيها ولا نصيب. فيه واحد كان فيه خير منهم، كان يحذرهم ويخوفهم من الله ويقول اتقوا الله، وأبونا كان محسن وأعطوا مثل ما كان يعطي استمر لكم الخير. يقول الله تعالى قال أوسطهم يعني أفضلهم وأعدلهم وأفضلهم وخيرهم، ألم أقل لكم لولا تسبحون، يعني أن تقولوا سبحان الله أو تقولوا إن شاء الله، ما قالوا إن شاء الله ولا قالوا سبحان الله ولا اعترفوا لله بفضل. يقول السدي رحمه الله كان استثناؤهم في ذلك الزمان تسبيحا. ويقول ابن جريج هو قول القائل إن شاء الله. وقيل معناه قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، أي هل لا تسبحون الله وتشكرونه على ما أعطاكم وأنعم به عليكم. الواجب عليكم كان هو الاعتراف بفضل الله وأداء حق الله فيه ليبقى لكم الخير وتستمر معكم النعم. حينئذ قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. الآن قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، اعترفوا على أنفسهم بأنهم ظلموا أنفسهم وظلموا غيرهم، ظلموا أنفسهم بمنعه الخير وظلموا غيرهم بمنعهم الحق الذي هو لهم، وكان هذا عقابا بسبب نيتهم، وفوجئوا بذلك بسبب نيتهم وهم لم يعملوا إلى الآن. وهذا دليل على أن النية والعزم على الشيء يترتب عليه الثواب والعقاب، وهذه مسألة ينبغي أن ينتبه لها كل مسلم، وهو أنه ينوي فعل الخير إن تيسر له كتبت له 10، وإن لم يتيسر له كتبت له 1، فلا تحرم نفسك من فعل الخير. خطط لنفسك أنك تتصدق بمبلغ كذا يوميا أو أسبوعيا أو في المكان في اليوم الفلاني أو نحو ذلك، أو أن تعمل العمل الفلاني الذي فيه خير من أي نوع من أنواع الخير، ليكون لك سواء استطعت أن تعمله فيتضاعف أجره إلى 10 إلى أضعاف كثيرة، وإن لم تستطع فيكتب لك 1. وأما إذا لم تنوي الخير لا يكتب لك شيء. وهذه مسألة نغفل عنها كثيرا. فهؤلاء اعترفوا بخطئهم وقالوا نحن ظلمنا أنفسنا، فأتوا بالطاعة حيث لا تنفع وندموا واعترفوا حيث لا ينجع. ولهذا قالوا إنا كنا ظالمين، فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، أي كل واحد يلوم الثاني، يلوم بعضهم بعضا على ما كانوا أصروا عليه من منع المساكين من حقهم في هذا البستان. فما كان جواب بعضهم لبعض إلا أن يعترفوا بالخطيئة وبالذنب الذي وقع من الجميع. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، يقولون يا ويلنا نستحق العذاب لأننا وصلنا إلى درجة الطغيان، اعتدينا وبغينا وطغينا وجاوزنا الحد حتى أصابنا ما أصابنا. وهذا اعتراف منهم بخطائهم وإقرار منهم بذنبهم، لكنهم قالوا عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. أعلنوا توبتهم وندموا على فعلهم وعزموا على أن لا يعودوا لمثل هذا في المستقبل، ودعوا ربهم أن يعوضهم عنها خيرا، أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون، أي أننا نرجع إلى الله ونرغب فيما عند الله ونستغفر الله عما وقع منا وبدر. الله تعالى يقول يا كفار مكة لماذا لم تكونوا مثل هؤلاء تتوبون إلى الله؟ لماذا تصرون على ما أنتم عليه وقد اتضحت لكم الحقيقة؟ هؤلاء لما اتضحت لهم الحقيقة رجعوا إلى الله، لما أنهم أحسوا بالخسارة الفادحة رجعوا إلى الله. فهلا أنتم ارجعوا وتوبوا إلى الله. وهذه السورة نزلت في مكة، والله تعالى يريد بهذا الخطاب تنبيه المشركين في مكة قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، حين ضيقوا عليه ومنعوا الناس من الوصول إليه، فهو النعمة المهداة وهو الرحمة المسداة وهو مفاتيح خير لكم وسبب بركة عليكم، فلماذا تنفرونه وتضايقونه تريدونه أن يخرج. كان اللائق بهم أن يدخلوا في دين الإسلام وينقادوا، لكنهم لم يفعلوا ذلك. ورد عند بعض المفسرين قال إنهم رغبوا في بدلها في الدنيا، وقيل احتسبوا ثوابها في الدار الآخرة. يقول ابن كثير ذكر بعض السلف أن هؤلاء كانوا من أهل اليمن، كانوا من قرية يقال لها ضروان على 6 أميال من صنعاء، وكان أبوهم قد خلف لهم هذه الجنة، وكانوا من أهل الكتاب، قد كان أبوهم يسير فيها سيرة حسنة، فكان ما استغله منها يرد فيها ما يحتاج إليه، ويدخر لعياله قوت سنتهم ويتصدق بالفاضل. فلما مات ورثه بنوه قالوا لقد كان أبونا أحمق، إذ كان يصرف من هذه شيئا للفقراء، ولو أنا منعناهم لتوفر ذلك علينا. فلما عزموا على ذلك عوقبوا بنقيض قصدهم، فأذهب الله ما بأيديهم بالكلية ورأس المال والربح والصدقة، فلم يبق لهم شيء. الله تبارك وتعالى يقول كذلك العذاب، أي هكذا عذاب من خالف أمر الله وبخل بما آتاه الله وأنعم به عليه ومنع حق المساكين والفقراء وذوي الحاجات وبدل نعمة الله كفرا. ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، أي هذه عقوبة الدنيا كما سمعتم، وعذاب الآخرة أشق. فهذا السياق الذي ذكره الله جل وعلا إنما ذكره لأجل الاستعاض ولأجل الاعتبار، بأن تأخذ هذه الأمة حذرها من أن تقع في مثل ما وقع فيه أولئك. فإن الله تبارك وتعالى يمهل الظالم لكنه لا يهمله، وإذا أخذ الظالم أخذه أخذ عزيز مقتدر. وهذا تنبيه لعموم الأمة، أفراد وجماعات، دول وشعوب، أن يتقوا الله تعالى في أمورهم الخاصة وأمورهم العامة، فيكون الإنسان على معرفة بفضل الله تعالى عليه، ثم يستعمل هذا الفضل الذي حصل عليه فيما يقربه إلى الله ويحفظ عليه حاله الحاضرة ومستقبله، فلا يتمادى في غيه ولا يغفل عن شكر المنعم في نعمه، ويستعمل النعم فيما يقرب إلى الله تبارك وتعالى. ووعيد الله بأن عذاب الآخرة أكبر هذا تهديد لكل إنسان يعاقب في الدنيا أنه ليس هذا هو نهاية المطاف، وإنما على الإنسان أن يتقي الله ويعلم أن الله تبارك وتعالى بالمرصاد، ولا يظن الإنسان أنه إذا أفلت من عيون الناس أو نظرة الأمن له أو تمكن القضاء من الحكم عليه أنه يكون في حل من أمره، لا، الحساب العسير سيكون في الآخرة. وعلى هذا فيحرص الإنسان على أن يتوب قبل أن يفوت الأوان، يتوب إلى الله مما بدر منه في سابق أمره أو حاضره. والإنسان قد يكون مر عليه سنوات من فعل بعض المعاصي ولم يتوب منها، وإنما تركها وسكت عنها ولم يتب إلى الله ويبكي على خطيئته فيما بينه وبين ربه. يجب على الإنسان أنه يحاسب نفسه على كل ما بدر منه، ويسرع بالإنابة والتوبة من كل ذنب وخطيئة صدر في هذه الحياة، لأجل أن يطمئن إلى مستقبله الأخروي الذي تكون فيه الحياة دائمة وليست مؤقتة. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول: هل يجوز توزيع الزكاة على مراحل زمنية أو دفعة واحدة؟ الزكاة إذا حان وقتها فهي ليست لك، وإنما هي مال للآخرين. فإذا حال الحول على الزكاة فإنه يجب على الإنسان أن يوصلها إلى أهلها، وهي عنده تعتبر أمانة، وتأخره في تسليمها لأصحابها يكون تفريطا منه وإهمالا، فيجب عليه المبادرة إلى ذلك. بعض الناس يقول: إن دخلي يتجدد كل شهر، فهل أخرجه في شهر واحد؟ نقول: الأصل أن الزكاة تجب على الذي حال عليه الحول. فأنت الآن مثلا في شهر ربيع الأول الذي مضى عليه سنة، هو ما اكتسبته في شهر صفر من العام الماضي هو الذي تجب عليك زكاته. وإذا انتهى شهر ربيع الأول، فما اكتسبته بين شهر صفر وشهر ربيع الأول هو الذي مضى عليه سنة الآن، فتجب زكاة هذا المقدار. قد يكون دخلك مثلا في الشهر الذي توفر من دخلك هو 1000 ريال، زكاته 25 ريال، فتخرج 25 ريال التي جاءت. الشهر الذي جاء بعده كان الذي وفرته من ذلك الشهر 2000 ريال، فتخرج 50 ريال. الشهر الذي بعده كان التوفير عندك مثلا 500 ريال، تخرج 12 ريال ونصف، وهكذا. وما يعمد إليه بعض الناس عن أنهم يجعلون شهرا في السنة كرمضان مثلا أو غيره لإخراج الزكاة، فيحسب المال الذي عنده ويخرج الزكاة، هذا من باب الاحتياط، لأنه يخرج بعض ماله مما لم يحل عليه الحول ولم يمضي عليه سنة، فيخرجه من باب تعجيل الزكاة، وهذا لا حرج فيه إن شاء الله. يقول: كيف يكون للمسلم أن يتحرر من عقدة الغرب، يعني من هذه الحضارة الزائفة؟ أن يعرف الإسلام. إذا عرف الإنسان الإسلام سقطت الشعارات الأخرى التي لا قيمة لها، لأنه لا أعز ولا أعظم ولا أجل لك أنت أيها الإنسان من أن تكون عبدا عابدا لله. عبوديتك لله هي أشرف المقامات، فلا يصلح أن ترضى أن تكون عبدا لعبد مثلك، بل الشرف هو أن تكون عبدا لله. شرفك أن تركع لله، لا تركع لغيره، شرفك أن تسجد لله الأعلى، لا أن تسجد لحقير مخلوق مثلك. وانبهار الناس بحضارة الغرب أو غيرها، لو أن الإنسان يقرأ تاريخ الغرب حقيقة لعرف أنهم ليس عندهم من الحضارة شيء، وأن ما اكتسبوه من بعض الفضائل هي مأخوذة من المسلمين. عندما فتح المسلمون غرب أوروبا وأقاموا فيها دين الإسلام وحكموا فيه، فأخذ الغرب بعض المسائل كالأمانة والمعاملة ونحو ذلك، هم يتعاملون بها على أنها لكسبهم المادي، لكن المسلم يتعامل بها على أنها دين وعقيدة يريد أجرها من الله لا من الناس. وهذه الفضائل ليست موجودة عند أولئك القوم. فيجب على الإنسان أن يعرف دينه، يعرف عقيدته، ويعرف عبادته، ويعرف أخلاقه، ويعرف معاملاته، لأجل أن يعرف نفسه والخير العظيم الذي هو فيه والنعمة التي ينعم بها لا توجد عند أحد من غير المسلمين. لكن الإنسان إذا كان أجوف لا يعرف دينه ينبهر بالمظاهر ويغتر بها. وأسأل أي واحد منكم الآن، الغربيون كم مرة يغسلون أبدانهم؟ أنتم في اليوم 5 مرات تغسلون مواضع الوضوء، والغرب لا يغسلونها أبدا. وأنتم أيها المسلمون إذا أن الإنسان حصل له الحدث الأكبر لزمه الغسل، وعندكم سنن ولو لم يحصل حدث أكبر غسل الجمعة، هذا كل أسبوع يلزم المسلم وهو سنة مؤكدة وبعض أهل العلم أوجدها. الغربيون يمضي عليهم السنة والسنتين والثلاث وهم لا يعرفون الماء، وأحدهم إذا قضى حاجته اكتفى بالمنديل من دون استعمال للماء. وهذه الأشياء لا يعرفونها، ما عرفوها أو عرفها بعضهم إلا في السنوات المتأخرة، وبعضهم إلى الآن لا يعرف. يقول: ما حكم شراء لحم الهدي إذا بيع من قبل الجزارين؟ لحم الهدي هو يكون للفقراء والمساكين في مكة وغيرها. إذا كان هدي تطوع أو كان هدي التمتع والقران فإنه لا بد أن يذبح في مكة، لكن يجوز إخراجه بعد ذبحه للفقراء في بلدان إسلامية. إذا أن الفقير ملك هذا الشيء وأعطي هذا الشيء فله كامل الحرية فيه، إن شاء أن يأكله هو وأولاده أو يهديه أو يبيعه لا حرج عليه، وهذا يكون بعدما يملك. أما إذا كان على بيد صاحبه الذي أهدى فلا يجوز له أن يبيع ولا حتى أن يعطي الجزار أجرته منها. فلو أن إنسانا قال اذبح لي، يقول للجزار اذبح لي 10 من الغنم وأعطيك أجرة واحدة منها، لحمة واحدة منهن، فلا يجوز، هذا عقد فاسد، وعليه أن يدفع للجزار أجرته من غيرها. فإذا أن الجزار أهدي له شيء بعدما أعطي أجرته، أهدي له شيء من هذا فقام وباعه فلا حرج على المشتري. يقول: لدينا أرض زراعية قديمة يشترك فيها المئات من الورثة ومملوكة لنا، لكن الرجال من الورثة أهملوها ولم يستثمروها وتضرر بذلك النساء والقصار، فما الحكم في مثل هذه الحال؟ الحكم هو أنها تعرض على القاضي الموجود في المنطقة لينظر فيما هو الأصلح بها ويجعل عليها إنسانا يقوم بشأنها ويتصرف فيها بما فيه المصلحة للجميع حسب نظر القاضي وما والظروف التي تحيط بمثل هذه الأرض. يقول: إن والدي متوفى، هل يجوز أن أعتمر له؟ كون الإنسان يعتمر عن قريبه المتوفى هذا لا حرج فيه، وهذا من البر والإحسان، لكن العمرة الفاضلة أو الحج هو الذي يقدم به الإنسان إلى مكة محرما، وأما كون الإنسان يخرج من مكة ليأتي بعمرة ثانية لهؤلاء فهذا العمل جائز لكنه ليس مستحبا ولا فاضلا. يقول: ما حكم الصلاة التي لا تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ كأنه يقول الصلاة التي لا يخشع فيها الإنسان، من حيث الصورة هي مجزئة ولا يلزمك أن تعيدها، لكن من حيث الأجر ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها، فمن الناس من يصلي ولا يكتب له إلا أجر نصف صلاته، ومنهم من يكتب له الثلث، ومنهم من يكتب له الربع، ومنهم من لا يكتب له إلا العشر. ونسأل الله أن يرزقنا القلوب الخاشعة. يقول: ما السبب في استمرار الإنسان على الغي، بمعنى أنه لا يسير على نهج الرسالة؟ هذا الأمر يحتاج من الإنسان إلى أن يجاهد نفسه، يجاهد هواه، لا ينقاد لهواه وإنما ينقاد لأمر الله، ويكون يجعل من نفسه مراقبا على نفسه محاسبا له، فيمنعها من الاستمرار في الغي والضلال، ويلزمها الاستقامة على الحق. وعلى الإنسان أن يحرص على قراءة الآيات والأحاديث في الترغيب والترهيب، ويقرأها على أولاده وعلى أسرته وعلى مجتمعه في مجالس الناس ونحوها. ينبغي أن تعمر ب تلاوة أحاديث وآيات الترغيب والترهيب، حتى أن الناس ينتبهوا لمثل هذه الأمور ولا يستمروا في ضلالهم، ونسأل الله الهداية. يقول: أنا أشتغل بالدعوة في بلادي وأنا إمام في مسجد، لكني أرغب أن أسكن مكة والمدينة لفضلها وعظم الأجر بها ومجالسة العلماء، فأيها أعظم أجرا عند الله؟ الأعظم أجرا هو أن تنفع المسلمين وتعلم الناس ما تعلمت، لأنك ستسأل عن علمك ماذا عملت به، وكونك تعلم الناس تقوم بمهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام. ادعو إلى سبيل ربك، وهذا أمر مكلف به كل إنسان على قدر استطاعتك، فتعلم ما تعلم. وكونك تكون جالسا في مكة هذه عبادة قاصرة على نفسك، يتضاعف أجرك، لكن لا تعلم، ألا تعلم أن لك بكل عمل يعمله من دعوتهم ومن تعلم منه بعدك إلى يوم القيامة عمل مستمر، وأنه قد يمضي آلاف السنين والناس يعملون أعمالا صالحة ينالك منها مثل عمل أولئك بسبب دعوتك وتعليمك لإنسان مسألة أو حكما، فأنت علمت فلان وفلان علم فلان وفلان علم فلان وتناسل إلى أن صار 10 قرون أو 100 قرن، وكل هؤلاء يستفيدون من عملك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. يقول: بأيهما يبدأ الإنسان الذي يريد طلب العلم، حفظ القرآن أو حضور الدروس وحفظ المتون، أم يجمع بينها؟ المولى يجمع بينها، فيحفظ شيء من القرآن ويحفظ شيء من المتون في بعض الفنون ويحضر الدروس. يقول: ما فائدة قول الإنسان لا حول ولا قوة إلا بالله، وهل يلزمها الإنسان أم الاستغفار أفضل؟ هذه من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا تحول لك من حال إلى حال ولا قوة لك في الوصول إلى الحال الأخرى إلا بعون الله وتيسيره وتسديده، ولولا فضل الله عليك ما استطعت أن تصل إلى هذا الأمر. مجيئك الآن وجلوسك هنا لا تستطيعه إلا إذا أعانك الله وسهل عليك هذا، فلا حول لك ولا قوة لك إلا بإعانة الله تعالى لك على هذا الأمر. وهذه من أجل الأذكار وأجل الأدعية، وهي كنز من كنوز الجنة. وكذلك الاستغفار عمل جليل، والنبي عليه الصلاة والسلام مع أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يحفظ له في مجلس واحد أنه يستغفر 70 مرة، في رواية 100 مرة، فكلها من الأعمال التي يحرص الإنسان على تكرارها، وهي لا تأخذ منك وقتا، بل إنك في الدقيقة الواحدة قد تأتي بهذه الأذكار 100 مرة. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.